وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين وبعد أيها المباركون أينما كنتم حيثما نزلتم هذا برنامجكم دار السلام في عامه الرابع من قناة دبي بحمد الله وتوفيقه وهذا شهر رمضان المبارك أهله الله علينا وعليكم بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام نهنئ في المقام الأول صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد رئيس الدولة نهنئ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة حاكم دبي نهنئ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي نهنئ حكام الإمارات جميعا نهنئ شعب الإمارات والأمة الإسلامية قاطبة شمالا وجنوبا شرقا وغربا هذا شهر للمسلمين جميعا أينما كانوا جعلنا الله وإياكم ممن يصومه ويقومه على الوجه الذي يرضيه عنه سبحانه وتعالى أيها المباركون حلقة هذا المساء المبارك عنوانها فضل كلمة لا إله إلا الله سنأخذ أحاديث نبوية ثم نعرج على بيانها واقفين متأملين معتبرين متعظين بما في أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلائل العظات والأحكام والعبر والفوائد التي زخرت بها سنة نبينا صلى الله عليه وسلم بأيديهما نوران ذكر وسنة فما بالهم في حالك الظلمات الحديث من طريق أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة قال قلت يا رسول الله وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق قلت يا رسول الله وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق قلت يا رسول الله وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر فكان أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه إذا حدث بهذا الحديث يقول على رغم أنف أبي ذر فما أعظمه من صحابي نقل السنة العطرة إلينا كما هي رغم أن في ظاهر آخرها غضابة له رضي الله عنه وأرضاه الحديث عن هذا الحديث المبارك من أوجه متعددة أولا من الصحابة روى لنا هذا الحديث أي من هو أبو ذر أبو ذر كنية لصحابي جليل المشهور أن اسمه جندب ابن جنادة من غفار وقفار قبيلة عربية تنتهي نسبا إلى كنانة وقد جاء في الحديث النبوي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال وغفار غفر الله لها من السابقين الأولين إلى الإسلام أسلم والنبي عليه الصلاة والسلام في مكة وبعض أهل التاريخ أهل المعنيين بالسير يعده رابع أو خامس من أسلم من هذه الأمة مكث في مكة قرابة شهر لا يطعم إلا من ماء زمزم فأغناه الله بماء زمزم عن غيرها لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم وهاجر إلى المدينة قدم عليه رضي الله عنه وأرضاه جاء في فضله أن النبي عليه السلام قال ما أقلت الغبراء ولا أضلت الخضراء رجلا أصدق لهجة من أبي ذر توفي في الربذة قرية غير بعيدة عن مدينة النبي صلى الله عليه وسلم شرقا مرت به عصابة من المؤمنين مسافرين فعلموا أنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقاموا بجهازه غسلوه كفنوه صلوا عليه ثم واروه التراب رضي الله عنه وأرضاه هذا من حيث الجملة الخبر عن الصحابي الجليل أبي ذر نأتي للحديث النبي عليه الصلاة والسلام يخبر في الحديث يخبر أصحابه أنه ما من أحد يموت معتقدا قائلا مؤمنا بلا إله إلا الله إلا دخل الجنة كان أبو ذر حاضرا فاستوقفه هذا الحديث وحق له فقال يا رسول الله وإن زنى وإن سرق أيدخل الجنة وإن وقع منه الزنا وقعت منه السرقة فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام وإن زنى وإن سرق لكن أبا ذر زاد في سؤاله فقال: يا رسول الله، وإن زنى وإن سرق؟ فأعاد النبي الجواب، فكرر الاستدراك أبو ذر مرة ثالثة، قال: يا رسول الله، وإن زنى وإن سرق؟ فأراد النبي أن يجعل للأمر حدا، قال: وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر. لا ينبغي أن يؤخذ هذا الحديث لوحده، لا بد أن يجمع معه غيره. صفوة الأمر أن أهل الحق يرون أن المعاصي تسلب كمال الإيمان، لكنها لا تسلب المؤمن إيمانه بالكلية. المعاصي تسلب المؤمن كمال الإيمان، لكنها لا تسلب المؤمن إيمانه بالكلية. يبقى مسلما، يبقى مؤمنا، لا يقال له أنه غير مسلم، ولا يقال له إنه غير مؤمن، لكنه غير كامل الإيمان بمقدار ما تلبس من المعاصي، سواء كانت صغائر أو كانت كبائر. الحديث يدل بظهور على فضل لا إله إلا الله. الآن نتأمل القرآن، نتأمل السنة، حتى نفقه عظيم هذه الكلمة. الله يقول وقوله الحق: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فلما خلق الله الخلق لعبادته، الكلمة التي منها يظهر أن العبد آمن أو لم يؤمن هي كلمة لا إله إلا الله. ما أرسل الله الرسل، ولا أنزل الله الكتب، ولا خلقت الجنة والنار إلا لأجل هذا الأمر العظيم والخطب الجليل الذي هو دين نبي الله آدم، ودين النبيين من بعده، ودين كل مسلم منذ أن كانت الدنيا، ودين الملائكة في سمائها. فأرسل الله الرسل، بعثهم بهذه الكلمة، وفي موقف مناجاة عظيم وموئل كريم يخاطب الله عبده وصفيه ونبيه موسى قائلا: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. ولما ذكر الله عز وجل أهل الكفر قال: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم. ثم جاء بعد ذلك آيات تبين ما الأمر الذي جعلهم حطبا لجهنم. قال الله: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. والمعنى: إذا قيل لهم قولوا لا إله إلا الله يستكبرون. وقد سمى الله عز وجل هذه الكلمة العظيمة في كتابه العظيم، سماها كلمة التقوى. قال عن عباده الصالحين في يوم الحديبية: وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. وسماها الله عز وجل العروة الوثقى، قال ربنا في كتابه العظيم: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. قال ابن عباس وسعيد بن جبير والضحاك، وهم هم في مقام التفسير، قالوا: العروة الوثقى لا إله إلا الله. ومعنى قول الله عز وجل لا انفصام لها، كما بينه القرطبي وغيره، أن المعنى من تلبس بها وقالها واعتقد بها قولا وإذعانا وعملا فإنه لا يسلب الإيمان أبدا، لا يوصف بأنه كافر، ولا يوصف بأنه غير ذلك، بل يوصف بأنه مسلم، يوصف بأنه مؤمن. فالله عز وجل يقول: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. كذلك جاء في القرآن قول الله عز وجل: إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. قال العلماء: العهد هنا هو قول لا إله إلا الله. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن ذلك عندما وقف على رأس عمه أبي طالب، وأبو طالب يحتضر، دنت وفاته، شعر بالموت، وهو يقول له: يا عماه، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. يا عماه، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فإذا جمعت هذا إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام أن نوح لما حضرته الوفاة قال لابنه: أوصيك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو كن في كفة، لو كن كحلقة مفرغة لقصمتهن لا إله إلا الله. من هذا كله يعلم شيء من فضائل لا إله إلا الله. قيل: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فكل باب خير يؤتى من هذه الكلمة، كل باب فضل يؤتى من هذه الكلمة. ربنا عز وجل قال: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، ما الحسنى؟ كلمة لا إله إلا الله. ما معنى لا إله إلا الله؟ أي لا معبود بحق إلا الله. من يعبد من غير الله في الأرض كثير، كل فئة، كل أمة، كل جماعة، كل فرقة من أهل الضلالة اتخذوا إلها يعبدونه، عبدة النجوم، عبدة الكواكب، عبدة الأشجار، عبدة الأحجار، عبدة الأوثان، عبدة الملائكة، عبدة غير ذلك، لكن كل هؤلاء ليسوا بآلهة، لا إله حقا إلا الله. فمعنى قول لا إله إلا الله أن الإلهية منتفية عن كل أحد سوى الله، ومعنى قول لا إله إلا الله أنه لا يجوز إثبات الألوهية لأحد إلا لله جل وعلا، لا بد أن نعلم أنه لا إله إلا الله. فقولها بيانها في لفظها، في الاعتقاد بها، في العمل والإذعان لما جاءت به، كلمة عظيمة في مبناها، جليلة في معناها. يقول عليه الصلاة والسلام: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ويقول: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، في يوم 10 مرات أو 100 مرة، كأنما أعتق 10 من أنفس ولد إسماعيل. فهذا كله يبين لك بجلاء عظيم هذه الكلمة. كيف تكون هذه الكلمة قسيما؟ تكون هذه الكلمة قسيما بالمعنى التالي: هناك جنة وهناك نار، الله وعد الجنة أن يملأها ووعد النار أن يملأها، والناس يحشرون، بارهم وفاجرهم، مؤمنهم وكافرهم، أولهم وآخرهم، بين يدي رب العالمين. ثم ينتهي الأمر بعد فصل القضاء إلى حالين لا ثالث لهما، قال الله عنهما: فريق في الجنة وفريق في السعير. الآن كيف تكون كلمة لا إله إلا الله قسيما؟ تكون: لا يمكن أن يخلد في النار أحد مات على لا إله إلا الله، ولا يمكن أن يدخل الجنة أحد لم يؤمن بلا إله إلا الله. أعيد: لا يمكن أن يخلد في النار ويبقى فيها أحد قال لا إله إلا الله، ولا يمكن أن يدخل الجنة أحد لم يقل يوما من الدهر لا إله إلا الله. كذلك الجنة يدخلها من قال لا إله إلا الله من غير حساب ولا سابقة عذاب إذا عظمت صالحات أعماله ومن الله عليه بفضله وكرمه. وأما النار فمهما بلغ إحسان العبد إلى الناس ولطفه معه وخيره عليهم، لكنه ما تغير معتقد هذه الكلمة فلن يدخل الجنة أبدا، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. فهذا وحده ظاهر بين في أن هذه الكلمة العظيمة قسيم ما بين أهل الجنة وما بين أهل وما بين أهل النار. الله عز وجل في كتابه العظيم أخبر أن الرسل ما جاءت أممهم إلا بهذه الكلمة: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ما لكم من إله غيره في اللفظ والمعنى هي قول لا إله إلا الله، لا يقبل عمل صالح ولا زاك ولا غيره ما لم يكن المؤمن، لم يكن القائل، لم يكن القائم بالعمل معتقدا بكلمة لا إله إلا الله. الله عز وجل له الإلهية وحده وليست لغيره أبدا، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا سواهما من باب أولى، لا الذين في قبورهم من الصالحين والأخيار من هذه الأمة من الصحابة والعلماء والفقهاء عبر التاريخ كله والعباد والزهاد، كل هؤلاء ليس لهم من مقام الألوهية شيء. فالله عز وجل لا يعبد غيره، ومن عبادته أن لا يدعى غيره ولا يرجى سواه ولا يذبح لغيره ولا يتقرب إلى أحد بأمر تعبدي غيره جل وعلا. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها. والمراد من كل ما سلف أن هذه الكلمة ذات فضل عظيم، هذا ما جاء عنها في الدنيا. في الآخرة جاء حديث صاحب البطاقة: وكيف أنه عبد أسرف على نفسه في المعاصي وينشر له 99 سجلا كل سجل مد البصر، ثم يكون له في البطاقة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فيقول متعجبا: أي رب، ما تغني هذه البطاقة أمام هذه السجلات؟ فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، وجاء في الحديث: فرجحت البطاقة وطاشت السجلات. وهذا كاف في بيان فضل لا إله إلا الله. لكن ينبغي أن يعلم أنه محال على نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي بين أيدينا أن يكون مراده عليه السلام تهوين المعاصي، وإنما المراد بيان عظيم فضل وأثر هذه الكلمة. وإلا فالزنا والسرقة من كبائر الذنوب، الزنا والسرقة من كبائر الذنوب، ويخشى على صاحبها من الهلاك، يخشى على صاحبها من خاتمة السوء، يخشى على صاحبها من أنها تسوق عياذا بالله إلى الكفر. فالمقصود أن هذه الكلمة وجودها مع المعاصي لا يسلب المؤمن إيمانه بالكلية، لكن يسلبه كمال الإيمان. وإلا ينبغي للمؤمن أن يفر من المعاصي، فالله يقول: فكلا أخذنا بذنبه. وقال: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، مع أنهم يقولون لا إله إلا الله. فلا بد من جمع الأحاديث بعضها إلى بعض حتى يفقه المعنى المراد من قول نبينا صلى الله عليه وسلم. أحيانا الله وإياكم على هذه الكلمة، وأماتنا عليها، وحشرنا عليها، وجعلنا وإياكم من المقبولين. والعلم عند الله. نفي إلى فاصل، ثم إن شاء الله تعالى نوب إليكم.
لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون.
الحمد لله، حياكم الله إلى برنامجكم دار السلام. عنوان اللقاء: فضل كلمة لا إله إلا الله. نستفتح بالذي هو خير، الأخ حسين من عجمان.
ألو، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
إن شاء الله رمضانكم مبارك
علينا وعليكم.
علينا وعليكم على أمد السمية جمعاء.
حياك
الشيخ، الله يسلمك. أنا عندي ثلاثة أسئلة بسرعة إن شاء الله.
تفضل.
أنا أولا يعني معاق الحمد لله، مفطور الساقين، أصلي بالحرمة يعني في تراويح.
لحظة، ارفع يا أخ حسين، ارفع صوتك. نعم. ارفع. أيوه. الصوت.
قلت لك أنا معاق مبتور الساقين.
نعم.
وأصلي بالحرمة يعني في التراويح في البيت، ما نقدر نروح المسجد لأني معاق.
نعم.
ولكن سؤالي هو أنه يعني في قراءة القرآن في التراويح، هل أنه يعني كل ما يقرأ يعني لأني ما نقدر، عندي سكري يعني العينين ضعيفة يعني ما نقدر من المصحف، هل كل القرآن يعني من أي من سورة ياسين أو سبح اسم أو
نعم
أي
نعم.
سورة يعني؟
السؤال واضح. السؤال الثاني.
السؤال الثاني هو أن الحرمة يعني زوجتي عملت عملية منذ تقريبا 15 يوم على يعني الرحم، ولكن الدكتور قالها أنه مدة شهرين أو شهرين ونص الدم ما ينقطع يعني، وما تعرف يعني متى يكون مرضها، قالها ما تعرف المرض يكون مختش يعني تكون الدورة، ما عندها معلوم لأنه دائما الدم متواصل يعني.
نعم، واضح السؤال.
أيوة. وبالنسبة للسؤال يعني الثالث، هل يجوز إنه الإنسان يعني إذا دخل الحمام يعني يذكر الله في قلبه ليس باللسان، لأنه متعود عليه كثيرا: يا الله يا كذا يا رحمن.
واضح. طيب يا أخ حسين، أولا نسأل الله عز وجل أن يشفيك وأن يرزقك الصبر وأن يربط على قلبك وأن يعظم لك الأجر على ما ابتلاك به، وأعظم الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل والأمثل، هذا بالنظر إلى حالتك وحال زوجتك. أما بصلاتك في التراويح فأنت فعلت خيرا أن صليت بأهلك، تصلي بزوجتك، هذا إن شاء الله يدل على أنكم أهل بيت صالح تقبل الله منك. لا يلزمك التقيد بآيات أو بصور معينة، المصحف في يدك، إن كنت لا تحفظ القرآن فقرأ من أي مكان شئت. الله عز وجل قال: فقرأوا ما تيسر من القرآن، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها في آية أخرى. المقصود لك أن تقرأ مرة من ياسين، مرة من الصافات، مرة من البقرة، مرة من الجزء عامة، كما يليق بحالك أو ليلتك في تلك الليلة. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني بالنسبة لحال زوجتك، فهي أعرف بدمها، أعرف بدم الدورة، فما غلب على ظنها أن هذا الدم من رائحته ولونه أنه دم دورة تتوقف عن الصلاة والصيام، وما غلب على ظنها أن هذا مندرج فيما أخبرها الطبيب به فإنها تبقى على صلاتها وصيامها. أما ذكر الله في القلب فيصعب أن نقول لك لا يعني لا تفعل، لكن لا تجهر بأي شيء بلسانك، وفقك الله يا أخي حسين. نعم،
جزاك الله خير.
الأخت آمنة من دبي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
شيخ لو سمحت أنا عندي سؤال واحد بس. أنا الحين توني والدة من 10 أيام الحين فترة نفاس، وكيف أقضي الصيام بعد رمضان؟
بعد رمضان اقضي صوم.
أطلع
الآن؟ لا، ما في أي شيء عليك، ليس عليك إخراج كفارة أبدا. بعد أن ينتهي رمضان وتقومين بالسلامة إن شاء الله، تقضين كل يوم أفطرت فيه 10 أيام 20 يوما بحسب الأيام التي أفطرت فيها في رمضان. هذا الذي عليك. شكرا يا أختي أمنة. نعم تفضل يا أم خالد. يا أم خالد تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، حياك الله.
كل عام وانت طيب، الشهر المبروك رمضان
علينا وعليك،
عاد علينا وعليك يا رب العالمين.
آمين آمين.
شيخ أنا مريضة، كنت سارزة غفورة، وحين عندي بعد مراجعة فما أخذ كيماوي، شوية أتعب بالصيام، هل أجود أطلع فترة ولا نعم. كيف يعني بغيت أسألك.
نعم كما أجبت يا أم خالد، أولا نسأل الله عز وجل أن يشفيك ويختم لك بخير وييسر أمرك ويردك سالمة غانمة.
عندي مراجعة بعد العيد.
أنت أطعمي عن كل يوم مسكين، أطعمي عن كل يوم مسكينة، أخرجي فطرة كما عبرتي عنها. تسلمين يا أم خالد. الأخ عبد القيوم من الشارقة تفضل.
ألو.
نعم
الشيخ صالح، رمضان كريم
علينا وعليكم، حياك الله.
في الحقيقة أنا عادة بعد صلاة العشاء بصلي 6 ركعات، التلك الأول من الليل، وبعد منتصف الليل بعد 12 ونص بصلي 6 ركعات وبختم بالوتر.
نعم.
فهسه بقينا طبعا بعد صلاة العشاء بنصلي التراويح.
نعم.
وبتجي منا بعد الساعة 10 كده أو 10، والزول بيكون تعبان تاني بيبقى بصلي الستة بتاعت منتصف الليل والوتر. فالسؤال، هل التراويح تعتبر قيام ليل أو هل بحتاج ليه عشان أكمل
ال 12؟ صلاة التراويح يا أخي عبد القيوم هي قيام الليل في رمضان. كلمة قيام الليل جاء بها القرآن، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. وكلمة التراويح حفظت في عصور معينة في عهد الإسلام الأول تطلق على صلاة القيام في رمضان، يسميها المسلمون التراويح، قيل لأنهم كانوا يستريحون ما بين ركعتين وركعتين لطول القيام، أو بين 4 و4، فهذا كله يسمى قيام ليل. فأنت صلي مع المسلمين، والأفضل عند جمهور العلماء أن تكمل مع إمامك، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فيما حفظ عنه من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. إن أحببت أن لا توتر مع إمامك وأبقيت الوتر إلى آخر الليل فعلت خيرا، لقول أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه لما رآهم يصلون التراويح وقد جمعهم في مسجد نبيه عليه السلام في وقت واحد، قال والتي ينامون عنها خير من التي يقومون لها، يعني لو كان هذا في آخر الليل كان أفضل. لكن جرت عادة المسلمين عبر التاريخ الإسلامي كله أنهم يصلونها بعد صلاة العشاء ثم يوترون، على هذا عمل المسلمين كما بينا في التاريخ كله. أنت وغيرك مخير، المهم أن يكون لك حظ من صلاة الليل في رمضان يا أخي عبد القيوم. نعم الأخ إبراهيم من السعودية.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
السلام عليكم شيخ. ما حكم يا شيخ أن يحرم الزوج زوجته من أهلها؟
السؤال انقطع لعله يعود. الأخ عماد من دبي.
السلام عليكم.
السلام تفضل يا أخ عماد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
شيخ أنا عندي معمل في دبي، وأجار معمل بالأجار.
نعم.
أريد أسحب قرض من البنك مشان أعمر شبرة في الشارع وأرفع عن الأجار، قرض إسلامي.
نعم. السؤال،
اللي بدي أسأل على القرض حلال أم حرام؟ أو
أنت قلت إنه قرض إسلامي، إذا كان قرضا إسلاميا طبعا قرض يعني كلمة قرض تستخدم هنا استعارة يعني ليس على حقيقتها، لأن القرض لا يوجد أحد بنك أو غيره يعطيك 100,000 ويستردها 100,000، يعني هذا لا يوجد إلا ما بين الناس يعني ما بين الخلطاء والأصحاب وإعانة المعسر، هذا يقع في الناس، لكن كبنوك مؤسسات لا يوجد بنك ولا مؤسسة فيما نعلم تعطي الناس 100,000 ويردونها 100,000. لكن ثمة نظام تتخذه البنوك الإسلامية يسمى البيع للآمر بالشراء، البيع للآمر بالشراء، فأنت تذهب إلى البنك فتشتري سلعة يملكها البنك بمقدار معين ثم تبيعها، تشتريها منهم تقسيطا ثم تشتري ثم تبيعها أنت نقدا، قد يتولى البنك عملية البيع والشراء فتوفر لك مبلغ من المال. مثلا تأتي للبنك وتقول أنا أحتاج مالا، فيعطونك هذا الرأي، يقولون هناك أكياس أرز كمثال ب100,000 نقدا لكنها تقسيطا ب140,000 درهم، فأنت تقبل فتشتريها أنت ب140,000 تقسيطا من البنك، ثم تعطي البنك وكالة أنه يبيع تلك الأكياس نقدا، فيبيعها البنك بقيمة 100,000، فيسلمك البنك قيمة ما باعوه، فيردون لك 100,000 وأصبح لهم في الذمة عندك 140,000 قيمة هذه الأكياس وقت أن باعوك إياها تقسيطا. هذا الذي تجري عليه الآن المصرفية الإسلامية، وأنا أميل إلى أنه جائز ولا حرج فيه إن شاء الله تعالى، وهو لا يسمى قرض، يسمى بيع للآمر بالشراء. نعم، الأخ محمد من دبي.
السلام عليكم.
السلام، حياك الله.
يعطيك العافية شيخ.
آمين.
لو سمحت أبغى أسأل حكم صيام في الدول الإسكندنافية التي يتجاوز الصيام فيها 21 ساعة 22 ساعة.
أنت من دبي، صم مع أهل دبي وافطر مع أهل دبي. الإخوة الذين هناك عانهم الله.
يعني. عائلتي في النرويج.
عائلتك في النرويج كم ساعة؟
21 ساعة ونص.
أكثر أهل العلم يرى أنهم ملزمون بالصيام، ملزمون بالصيام، وثم رأي آخر يقول أنه لا يلزمهم أن يصوموا 21 ساعة ونصف، لأنه لم يبقى من الليل إلا ساعتان ونصف. هي القضية قضية هل إذا تمايز الليل والنهار هذا كاف في الحكم أو لا. بعض أهل العلم الذي عليه الفتوى في المملكة العربية السعودية، في بعض مشايخ الأزهر ليس كلهم، في بعض المحافل العلمية، ترى أنه إذا تمايز الليل على النهار يلزم الناس بالصيام حتى لو كان ساعة واحدة. وأنا أرى أن في هذا مشقة، لكن لو صاموا كان أكمل. لو صاموا على اعتبار ساعات مكة يقبل من الناحية الفقهية، لأن مكة الله عز وجل عنها قال عنها لتنذر أم القرى ومن حولها، وحديث الدجال يؤيد شيئا من هذا، والعلم عند الله. من رومانيا الأخ محمد، تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
السلام، حياك الله.
الله يعطيك العافية، رمضان كريم
علينا وعليكم، حياك الله.
يا شيخ، أنا زوجتي حامل، دخلت بالشهر الثامن هلا.
الثامن. نعم.
الشهر الثامن، الدكتورة هون هي دكتورة مو مسلمة، الدكتورة قالت لها ما تصوم لأن هي عندها نقص حديد ووضعها شوي صعب. فهي
الله عز وجل قال فمن كان مريضا والحمل في الشهر الثامن بنص القرآن تعب، ربنا قال كرها، وقال وهنا على وهن، وهنا على وهن يعني ضعف على ضعف، وكلما ثقل الحمل عظم الكرب، الله عز وجل قال فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما. فالمقصود زوجتك هي التي تحكم، فإن رأت في نفسها مشقة ومضرة تفطر ولا حرج، ثم تقضي إن شاء الله تعالى بعد رمضان. أم محمد من السعودية.
ألو، السلام عليكم.
السلام، حياك الله.
كل عام وانت بخير يا شيخ.
وانت بخير يا أختي الكريمة، حياك الله.
أنا بسألك يا شيخ عن أهل الكتاب اللي يعرفون الإسلام لكن أعمالهم صالحة بس هم ما دخلوا في الإسلام، هل يدخلون الجنة ولا النار؟
شرط دخول الجنة الإيمان بلا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. كل من كان بعد النبي صلى الله عليه وسلم وبلغته دعوة النبي عليه الصلاة والسلام مبلغا تقوم به الحجة فلا يمكن أن يدخل الجنة حتى يؤمن بأن لا إله إلا الله وبأن محمدا رسول الله ولو صنع ما صنع. نفي أيها المباركون إلى فاصل ثم إن شاء الله تعالى نعود إليكم لنكمل معكم ما نحن فيه من الخير بإذن الله.
لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون.
الحمد لله نفي لما نحن فيه من الخير. الأخ أحمد من عمان.
السلام عليكم.
عليك السلام ورحمة الله.
مبارك عليك يا شهر الشيخ.
علينا وعليكم يا أخي أحمد.
الشيخ صالح السؤال الأول سورة المسد، هل ماذا فعلت زوجة أبي لهب؟
السؤال الثاني.
السؤال الثاني إني أخاف الله كثيرا من سورة الملك.
سورة الملك ماذا؟
أخاف الله وأحب الله، بس هذا اللي أريد أقوله.
والله لم أفهم، لم أسمع السؤال.
أحب أقول إني أحب الله حبا شديدا.
سأجيبك على السؤال الأول، السؤال الثاني لم يتبين لي. سورة المسد سميت بذلك لقول الله عز وجل فيها من مسد، وتحدث عن أبي لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم وزوجته أمي جميل، وقد كانت تؤذي النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا. هو ليس القضية قضية الإذاء، لأن الإذاء قضية مترتبة على الشرك، هي لم تكن مؤمنة، كانت مشركة لم تؤمن بالله، ولم تكتفي بأنها لم تؤمن بل كانت تؤذي النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت تحمل فهرا يعني حجرا كبيرا في يدها وتبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم لتضريبه به، وتقول مذمم أبينا ودينه قلينا تذمه، وكان الله عز وجل يصرفها عنه صلوات الله وسلامه عليه، ولم تكن تصنع من الخير شيئا ولما تركت شيئا من الشر إلا قالته في حق نبي الله عليه الصلاة والسلام، رغم أنها من بني عبد مناف، يعني تجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في جد قريب هاشم ابن عبد مناف، لكن أبى الله عز وجل أن تؤمن. هذا ما يتعلق بسورة المسد يا أخي أحمد. الأخ أحمد من أبو ظبي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله، حياك الله.
مبروك عليك شهر يا شيخ.
علينا وعليكم يا أخي أحمد، حياك الله.
السؤال الأول يا شيخ، نحن عندنا إبل في السعودية.
نعم.
كيف بالنسبة لصلاة القصر والروح بدون أهلنا، يعني الروح هناك عند حلالنا، حد يقعد أسبوع، حد يقعد أسبوعين، حد يقعد شهر.
لكنك أنت أصلا من أهل أبو ظبي وأبنائك وأهلك وعملك في أبو ظبي.
صحيح.
وهي هذه الإبل في مراعي معينة في السعودية أو في أماكن يعني في حظائر.
لا لا في بر، في بر.
في بر، هذا يعد سفرا ولك أن تقصر وتجمع يا أخي أحمد. سؤال ثاني. شكرا يا أخي أحمد. الأخ عبد الله من رأس الخيمة. تفضل يا أخي عبد الله.
ألو، السلام عليكم.
عليك السلام ورحمة الله.
ألو.
نعم أسمعك.
بغيت أسأل.
تفضل تفضل.
يوم وقت السحور أذن أكل وأذن، هل جزء أنا قاطر أو صايم؟
لا صايم إن شاء الله.
ها؟
صايم صايم. السحور يكون قبيل الأذان، فإن كان في فم الإنسان لقمة، في يده لقمة، في يده كأسة ماء يشرب فأذن، فلا حرج أن يتم ما كان في يده، ما كان في فيه لا حرج فيه. الله عز وجل لما ذكر الليل والنهار قال والله يقدر الليل والنهار، والمعنى لا يعلم أحد الحد الفاصل، لكن الإنسان في ساعة من نفسه يحتاط لنفسه حتى لا يأتي المؤذن فيؤذن إلا وقد أتم سحوره. وفقك الله يا أخي عبد الله. أمينة من الجزائر، تفضل يا أختي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، حياك الله.
الأخ رئيس المسجد، الأخ حبيت نفسي على المرضعة إذا تقدر تصوم ولا لا؟
نعم.
المرضعة إلى الصوم ولا لا لا هذا ماذا؟
المرضعة بحسب حالها، إذا تقدر تصوم تصوم، وإن خافت على جنينها، خافت على طفلها أن يتضرر، أو خافت على نفسها أنها لا تستطيع أن ترضع مع الصيام، لها أن تفطر، أي أن الإرضاع من الأعذار، الإرضاع من الأعذار، لها أن تفطر ثم تقضي بعد ذلك. نعم. الأخ خميس من الفجيرة، تفضل يا أخي خميس.
ورحمة الله وبركاته.
عليك السلام، حياك الله.
بارك عليك شارع الشيخ.
علينا وعليك يا أخي الحبيب، حياك الله.
أستاذي طول العمر بغيت أعرف الحيض بالنسبة للمرأة، هل يجوز لها تقرأ قرآن وهي فيها الحيض أم لا؟
تقرأ قرآن عند بعض العلماء من غير أن تمس المصحف، لكن الأفضل تقرأ ما لم فكاك من قراءته، آية الكرسي والمعوذتين والإخلاص، هذه لو قرأتها صباح مساء إن شاء الله تعالى لا حرج. شكرا لك أخ خميس. نعم. هبة من فرنسا، تفضل يا أختي هبة.
نعم
تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤال من فضلكم يخص كل نساء فرنسا المتحجبات. هنا في فرنسا يعني منع علينا الحجاب، لا يمكن لنا أن نذهب إلى المدرسة أو العمل أو أي شيء. فهناك فئة من يعني انتكست وبقت في منزلها، يعني لا تطلب علما ولا أي شيء، وهناك من تبكي ليلا ونهارا وتطلب حتى أنها تدعي السرطان كي تموت وتتخلص من هذا العذاب. وهناك فئة أخرى يعني اختارت الوسطية، تضع شكل قناع أو قبعة أو أي شيء على رأسها، تغطي عنقها وتلبس لباس شبع عادي كي تتمكن من التوفيق ما بين دينها ودنياها. فهل يجوز لمن تفعل ذلك في فرنسا؟
إذا كان في فرنسا والحال كما ذكرتي، يجوز لهن أن يفعلن ذلك، يجوز لهن أن يفعلن ذلك، لا بد أن تكون الفتوى ملائمة لحال المفتي، لحال المستفتي. وأنتن بهذا الحال إن كان كنتن لا تستطعن أن تفارقن هذه البلد، فعليكن أن تصبرن وتحتسبن، وأسأل الله عز وجل أن يجعل لكن مخرجا. لكن حاولي قدر الإمكان أن تستري ما يمكن ستره، ما أمكن ستره يستر، بحيث لا يصل بك الأمر إلى أن تؤذين في بدنك وجسدك أو أن تتضرر مصالحك الشخصية. نحن نتكلم عن من يتخذ الورع طريقا، هذا يحمد، لكن لا نستطيع أن نلزم الناس جميعا بالورع في مقام واحد. الله عز وجل قال في مسألة أعظم من هذا بكثير، قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، في خبر عمار بن ياسر رضي الله عنه عن أبويه. فالمقصود إن شاء الله تعالى لا تأثم من صنعت ذلك الصنيع، حاولت أن توفق بين الأمرين، وسيجعل الله بعد عسر يسرا. نعم. خالد من الشارقة،
السلام عليكم.
السلام، حياك الله أخي خالد.
كيف حالك يا شيخ؟
خير وعافية.
عليك الشهر.
علينا وعليكم.
طول لك عمرك إن شاء الله. الشيخ عندي سؤالين الله يخليك.
نعم.
السؤال الأول، فضل قراءة القرآن من المضايف نفس أجر قراءة القرآن من المصحف؟
أما في الحديث لا أقول ألف لام ميم حرف، نعم الأجر واحد، حتى لو كان من غير مصحف ولا من جهاز، يعني حفظا الأجر واحد، لكن يبقى للمصحف هيبته وأثره، فلهذا الأفضل أن لا يترك. نعم. السؤال الثاني يا أخي.
السؤال الثاني، طال عمرك، إذا أنا مثلا دعيت أهلي على مناسبة إفطار عندي في البيت،
نعم،
فهل الأجر يكون نفس الأجر إذا مثلا دفعت مبلغ لأحد الخيام رمضانية كذا؟
هذا الشيء وهذا الشيء، إعطاؤك لأهلك هذا من باب الهدايا ليس من باب الصدقة، وأما تفطيرك للضعفاء وفقراء المسلمين هذا من باب الصدقة، والصدقة في الأصل أعظم أجرا، لكن هذا خير وهذا خير، بإمكانك أن تجمع بين الأمرين. يعني ليس مستحسنا أن تجمع أهلك يوميا على الإفطار، اللهم إلا إن كانت هناك وشائج قربة متقطعة فتريد أن تجمعها، فهذا لا شك أنه أعظم. لكن إذا كنت تتكلم عن المناسبات الاجتماعية والالتقاءات العائلية فهذا خير عظيم وفضل كبير أن يحرص الإنسان على أن يجمع أهل بيته، يكون هناك والدة كبيرة في السن، والد كبير في السن، تجتمعون عنده، تفطرون قريبا منه على مائدته، تتكفل أنت بهذا، هذا كله خير عظيم. لكن يبقى كذلك إطعام المساكين والفقراء في أماكن كثيرة، في الحرمين، في غيرهما، في المساجد، في الطرقات، في الخيام، في المجمعات السكنية، كل ذلك خير، بمعنى أن لا نحاول أن نقصر الخير على شيء واحد، في كل ذلك خير، من استطاع أن يجمع بينها كان أقرب إلى هدي النبوة وأعظم أجرا. نعم. أخت أم أحمد من بريطانيا.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله.
يا شيخ بسألك، هنا يؤذن دخول الوقت في العصر الساعة 5 ولكن المساجد تصلي الساعة 7-7:30، هل يجوز الصلاة؟
ولماذا المساجد تصلي الساعة 7؟
على مذاهب.
العبرة بدخول الوقت، إذا ثبت أن الوقت دخل الساعة 5 فهذا مؤذن بجواز الصلاة، تصلون ولا علاقة لكم بالمساجد.
وللرجل نفس الحكم؟
نفس الحكم إذا أراد أن يصلي، وإذا أراد أن يذهب إلى المسجد دون قبل غروب الشمس. كم تغرب الشمس؟
تغرب الساعة 9 وهم يؤذن المغرب الساعة 7، العصر الساعة 7:30.
هم جعلوها في الوسط، يعني كأنهم أيوه. أرادوا لظروف العمل، فمن نعم. صلى جماعة يذهب للمسجد، ومن أراد أن يصلي في بيته في أول الوقت ثم استراح فلا حرج، يصلي الساعة 5 ما دام الوقت قد دخل.
طيب يا شيخ، ممكن أسألك سؤال؟
تفضل يا أم أحمد.
أنا عندي بنت من زوج آخر وتوفى، والآن بنتي عائشة مع والدتي، ولكن زوجي هذا لا يصرف عليها وأنا ليس لي دخل، هل يوجب له أن يصرف على بنتي؟
لا يجب عليه،
لا يجب.
هذه ربيبة ليست ابنته، لا يجب عليه أن يصرف عليها، لكنه لو فعل كان عظيم الأجر، جليل العطاء من رب العالمين. ينبغي أن يعلم أنه يفعل خيرا، خاصة إذا كانت هذه الفتاة فقيرة لا تملك شيئا. الأخت وردية من فرنسا، تفضلي. تفضلي يا أختي. عبد الله من أبو ظبي.
السلام عليكم يا شيخ.
السلام، حياك الله.
بركاتكم الشهر
علينا وعليك.
شيخ، عندي الوالدة عندها سوء تغذية، ويوم تبقى تصوم تتعب يعني في الصيام، وبعض الدكاترة قالوا يعني صح أن ما تقدر تصوم، يعني تتعب في حالة الصيام.
الله يحفظها، كم عمرها؟
في السبعينات.
السبعينات، أكمل.
بس هاي حالها،
إذا كان الأطباء قد حكموا أن جسمها ضعيف وأنها لا تقوى على الصيام لكبر سنها وضعف بدنها، فهذه لا يلزمها الصيام، تطعم عن كل يوم مسكينة، تطعم عن كل يوم مسكينة، سواء كان ذلك من مالها أو من مالك أنت، لا حرج فيه، أو من أحد أبنائها. الأخ أصعب من أبو ظبي، تفضل.
السلام عليكم شيخ.
السلام، حياك الله.
شيخ، أنا زوجتي دخلت يعني بشهرها وما أعرف يعني كيف، يعني بفقنا في الصيام ولا كيف؟
دخلت في شهرها ولا في الدورة؟
لا، في شهرها بدأت تولد.
أي إذا كان لا تقدر تفطر، ثم إن شاء الله تعالى بعد رمضان تقضي. إذا كان
لأنه هي ذهبت إلى الدكتورة كمان طبعاً، فكلمتها قالت لي ما يجوز إن يصومين.
الآن يقدر يا أخي الكريم، اسمع، إذا كانت هذه المرأة تقصد أنها في الشهر التاسع، إذا كانت في الشهر التاسع وتقوى على الصيام خير، إذا كانت في الشهر التاسع ولا تقوى على الصيام لا تصوم، بعد ذلك إن شاء الله تقضي في رمضان. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده وعان الله على قوله. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تتم علينا شهر رمضان بعفوك ورحمتك وغفرانك. اللهم وفقنا في هذا الشهر لنية خالصة وقول طيب وعمل صالح، وارزقنا القبول عندك، لا إله إلا أنت. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على محمد وعلى آله.
وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون.